الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. كفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. قال رحمه الله: كفارته عتق رقبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأثر المترتب على وجود الظهار من وجوب الكفارة على الزوج إذا أراد أن يعود، وقد بينا أنه لا يحل للزوج أن يطأ زوجته حتى يكفر، وذلك لنص كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. ونظرا لذلك يرد السؤال: ما هي الكفارة المترتبة على الظهار؟ وقد بيّن الله تبارك وتعالى هذه الكفارة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الكفارة وبعض مسائلها. قال رحمه الله: كفارته عتق رقبة. الضمير عائد إلى الظهار، والكفارة مأخوذة من الكفر، وأصل الكفر في لغة العرب الستر والتغطية، يقال كفر الشيء إذا ستره وغطاه عن الأنظار، ومنه سمي المزارع كافرا لأنه يكفر البذر، بمعنى أنه إذا أراد الزراعة فإنه ينثر البذر ثم يغطيه عن الطير، فسمي كافرا من هذا الوجه. قال الشاعر: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر النجوم الغمام. وسمي الكافر كافرا لأنه كفر نعمة الله عليه فجحدها، فكأنه غطى ما أنعم الله به عليه وادعى أنه ليس لله عليه نعمة، نسأل الله السلامة والعافية. والكفارات هي العقوبات التي أمر الشارع بها، وتأتي على أنواع وأحوال مختلفة تختلف بحسب اختلاف موجباتها، ولذلك تنقسم الكفارات إلى كفارات مغلظة وكفارات مخففة. وكفارتنا وهي كفارة الظهار تعتبر عند العلماء رحمهم الله من الكفارات المغلظة، وهي الكفارات العظيمة التي أوجب الشرع فيها ما لا يوجبه في غيرها تعظيما للذنب أو للخطيئة التي أو التقصير الذي ارتكبه المكلف. وهذا النوع وهو الكفارة المغلظة منه ما يتعلق بالقتل، وهو قتل القتل كما سيأتينا إن شاء الله، قتل الخطأ إجماعا، واختلف في قتل العمد. وأما بالنسبة كذلك أيضا كفارة الجماع في نهار رمضان، وكذلك كفارة الظهار. والكفارة المخففة من أمثلتها كفارة اليمين والنذر، وكفارة الفدية في الحج ونحوها. والكفارة تارة ينص عليها الكتاب وتبينها السنة وتفصلها، وتارة تأتي في السنة ولا ينص عليها الكتاب. فالكفارة المغلظة التي نص عليها الكتاب، والكفارة التي نص عليها الكتاب وفصلتها السنة وبينتها، منها كفارة الظهار وكفارة الفدية في الحج، فإن الشارع سبحانه نص عليها في كتابه وجاءت السنة ببيانها. قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا أصل للكفارة، أن من ارتكب محظورا بحلق الشعر أو نتفه أو غطى رأسه أو لبس المخيط فعليه هذه الكفارة، ثم فصلتها السنة. ف فالله عز وجل قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لم يبين الصيام كم يوم يصومه المفتدي، وكذلك أيضا النسك الذي يذبحه لم يبينه سبحانه قدره، هل هو من الإبل أو البقر أو الغنم، وكذلك الإطعام لم يبين قدره، فجاءت السنة بالبيان. هذا نوع من الكفارات. والنوع الثاني بيّنته السنة ولم يرد في القرآن نص عليه، إنما ورد في القرآن بيان حرمة الفعل الذي يوجب الكفارة كالجماع في نهار رمضان، نهى عنه القرآن، ثم جاءت السنة وبيّنت ما هو الواجب والكفارة اللازمة للمجامع في نهار رمضان، فليس في القرآن نص على إيجاب الكفارة على المجامع في نهار رمضان. فهذا نوع من الكفارات المغلظة بيّنته السنة ولم يبينه القرآن، وهذا مما يدل على أن السنة تأتي بأمر زائد عما في القرآن، خلافا لمن يقول إن السنة فقط بيان لمجمل القرآن، تخصيص لعمومها تقييد لمطلقه ونحن ذلك مما ذكروه. وعلى كل حال فكفارة الظهار بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في قصة المظاهر من امرأته. قال المصنف رحمه الله كفارته عتق رقبة. سيأتي إن شاء الله أن هذه الرقبة التي تجب على المظاهر ينبغي أن تتوفر فيها الشروط المعتبرة للحكم بصحة أو بإجزائها في العتق، والأصل في ذلك أي إيجاب العتق على المظاهر قوله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فقوله تعالى تحرير رقبة أي عتق رقبة، فالتحرير للرقبة المراد أنه يفكها من قيد العبودية فيعتقها لله عز وجل. وقوله رحمه الله كفارته عتق رقبة، كفارة الظهار ترتيبية يعني مرتبة، والكفارات منها ما هو مرتب ومنها ما هو مخير، تارة يأمرك الشرع بكفارة ويجعلك مخيرا تختار ما بين ثلاث خصال أو ما بين خصلتين أو أكثر، وتارة يلزمك ويقول لك كفر بكذا فإن عجزت فبكذا فإن عجزت فبكذا، وتارة يجمع بين الأمرين. فالكفارة التخييرية مثل كفارة الفدية، يقول تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه تخييرية. والكفارة المرتبة كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مرتبة، لا يجزئ الثاني مع القدرة على الأول ولا يجزئ الثالث مع القدرة على الثاني. وأما الذي جمع بين التخيير والترتيب فكفارة اليمين، إن الله تعالى أوجب فيها عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا تخيير، إن شاء أن يعتق رقبة وإن شاء أن يطعم 10 مساكين وإن شاء أن يكسوهم. ثم جعل الترتيب، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم، فجاء بالترتيب عقب التخيير، فالتخيير في 3 الخصال الأول ثم جاء الترتيب بعد ذلك. فهنا الكفارة كفارة الظهار مرتبة من النوع الذي أوجبه الشرع على وجه الترتيب، وبناء على ذلك لا بد من تحصيل هذا الشرط، أعني أنه لا ينتقل إلى خصلة ما دام أن الشرع قد اشترط غيرها حتى يتحقق شرط جواز الانتقال إلى غيرها. قال رحمه الله كفارة عتق رقبة، هذه الرقبة طبعا اشترط ملكيتها الملكية، ثم كذلك السلامة من العيوب، وسيأتي تفصيل هذين الشرطين المعتبرين للحكم بصحة العتق. نعم.
فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين.
ولما قال عتق رقبة على هذا ما يوصف بكون رقبة هو الذي يعتق، والذي لا يوصف لا يصح عتقه، كما لو أعتق جنين الأمة، إن جنين الأمة الجنين في بطن الأمة صحيح أنه ملك للسيد، ولكن لا يوصف بكونه رقبة إلا إذا خرج حيا، فحينئذ يصح عتقه، أما قبل ذلك لو أعتقه لم يصح. وللعلماء مسك آخر، فقالوا إنه إذا كان جنينا في بطن أمه فإنه قد يكون معيبا عيبا يوجب بطلان عتقه كما سيأتي إن شاء الله في العيوب المؤثرة. نعم.
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
فإن لم يجد الرقبة صام شهرين متتابعين، وهذا الترتيب الذي ذكرناه. إذن إذا كان قادرا على عتق الرقبة فإنه لا يصح أن يصوم أو ينتقل إلى البدل، وهو صيام شهرين متتابعين. وعتق الرقبة يفتقر إلى ملكية كما ذكرنا، والملكية إما أن يكون مالكا للرقبة أو في حكم المالك، وفي حكم المالك من عنده قدرة أن يشتري الرقبة ويعتقها. فإن كان عاجزا أو كانت الرقبة غير موجودة كما سيأتي إن شاء الله، ينتقل إلى الخصلة الثانية وهي صيام شهرين متتابعين. لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فجعل الله عز وجل شرط الانتقال إلى صيام إلى الخصلة الثانية من خصال كفارة الظهار أن يكون المظاهر غير قادر على الرقبة، غير واجد لها. وهذا يدل على أن صيام الشهرين المتتابعين يجب في حق المظاهر إذا كان عاجزا عن الرقبة كما ذكرنا، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمه الله، وظاهر السنة يدل عليه كما في قصة المظاهر في حديث خولة رضي الله عنها وأرضاها. وقد سبق بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق الرقبة، فلما أخبر أنه لا يجدها أمره بصيام شهرين متتابعين. صيام الشهرين المتتابعين سيأتي تفصيل أحكامه، إما أن يبدأ من أول الشهر فحينئذ يعتد بالشهر القمري ناقصا أو كاملا. فلو أنه ابتدأ في أول شهر محرم وكان شهر محرم ناقصا أجزاءه، فممكن بناء على هذا أن يصوم 59 يوما ويجزيه، ويمكن أن يصوم 58 يوما إذا صام من أول الشهر. وهذا إنما يكون إذا ثبت بالرؤية أن الشهر ناقص، وهي سنة، وهذا يدل على أن تراء الهلال أمر مطلوب من المسلمين، وأن المنبغي عليهم أن يحيوا هذه السنة لأنها تترتب عليها أحكام شرعية كثيرة. وأما العمل بالحساب الفلكي فإنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. وهذا مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا على أنه لا يعتد بالحساب الفلكي في إثبات الشهر وخروجه، وأن العبرة بالرؤية، إن رؤية الهلال وإلا حكم بتمام الشهر، كما سبق بيان هذه المسألة وتفصيل القول فيها في مسائل رؤية هلال رمضان. صيام شهرين متتابعين إذا ابتدأ من أول السنة الشهر اعتد به ناقصا أو كاملا، وإذا ابتدأ أثناء الشهر فإنه يصوم 60 يوما متتابعة، فيكون ينتقل إلى حساب الشهرين المتتابعين بالعدد على أصح قولي العلماء رحمهم الله، الذي هو مذهب جمهور أهل العلم، أنه يجوز أن يبدأ من منتصف الشهر ويجوز أن يبدأ من أثناء الشهر، وأنه لا يشترط أن يبدأ من أول الشهر. نعم.
فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.
فإن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين فإنه يجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله. فبين سبحانه وتعالى أنه يجب عليه، أي على المظاهر إن عجز أو لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين، أن يطعم 60 مسكينا. وتقدم معنا بيان إطعام 60 مسكين ووصف المسكين وضابطه في كتاب الزكاة وصفة الإطعام المجزئة، وسيأتي الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بالإطعام. هنا فقط المصنف يذكر الكفارة إجمالا، وسيأتي إن شاء الله لتفصيل أحكامها كما هي عادة العلماء رحمهم الله، أنهم يجملوا ثم بعد ذلك يفصلوا. نعم.
ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفاية. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها.
ولا تلزم، أي لا يجب على المظاهر أن يعتق الرقبة إلا إذا كان مالكا لها، اشترى رقبة صغيرة كانت أو كبيرة، ذكرا كانت أو أنثى، فإنه حينئذ انتقلت ملكيتها إليه، فيلزمه أن يعتق هذه الرقبة. ولا نلزمه بالعتق إلا إذا كانت الرقبة مالكا لها أو قادرا على شرائه. أمران إذا تحقق أحدهما عمل به، إما أن يكون تكون الرقبة عنده وفي ملكيته، كأن أن يملكها بإرث أو يملكها بشراء أو يملكها بهبة صحيحة فلما دخلت في ملكه، أو ظاهر من امرأته فقال له أخوه وهبتك جاريتي فلان قال فلان قبلتها، قال وهبتك عبدي فلان قال قبلته، فدخل إلى ملكية رقبة، قال هو حر لله عز وجل، وقصد بذلك عتقه عن غائزة إلا لمن وجد، يعني كان ما إلا لمن ملكها، لا تلزم إلا من كان مالكا لها. نعم.
أو أمكنه ذلك،
أو أمكنه ذلك، نعم
أو أمكنه ذلك بثمن مثلها،
أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، يعني يمكنه أن يشتري الرقبة وأن يدخلها إلى ملكه بشرائها بثمن مثلها. والرقاب إذا بيعت إما أن تباع بثمن المثل، وإما أن تباع فيبالغ في قيمتها فيزاد عن قيمتها. ومراد المصنف هنا أننا نلزم المظاهر أن يشتري الرقبة بثمن مثلها، لكن إذا وجد رقبة واحدة وطلب صاحب الرقبة فيها 100,000 والرقبة تباع 10,000 ريال، فحينئذ ليس هذا بثمن المثل. فلو أنه لم يجد إلا هذه الرقبة فإننا لا نلزمه بها، لأنها فوق ثمن المثل وفيها إجحاف له، وينتقل إلى عوضها إذا لم يجد بديلا عن هذه الرقبة بثمن المثل. نعم.
فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه.
فاضلا أي هذا المال أو الثمن الذي يشتري به الرقبة، هذا الشخص الذي ظاهر من امرأته نوجب عليه أن يشتري الرقبة. متى؟ إذا كان مالكا لمال هو قيمة الرقبة، وهذا المال الذي هو قيمة الرقبة زائدا عن حاجته الضرورية التي يحتاجها من طعام وشراب، وكذلك أيضا مؤونة من تلزمه نفقته الذين هم زوجه وأولاده، فإذا كان المال الذي يملكه مثلا فرضنا عنده 10,000 ريال وظاهر من امرأته وقيمة الرقبة 6,000 ريال، و4,000 ريال تكفيه لمؤونته ومؤونة أولاده وذريته ومن تلزمه نفقته، فحينئذ يجب عليه شراء الرقبة. لكن لو كانت قيمة الرقبة 5,000 ريال والنفقة التي تجب عليه لأولاده وذريته وأهله ولنفسه تصل إلى 6,000 ريال، فحينئذ أصبح عنده عجز فلا يلزم، لا بد وأن تكون قيمة الرقبة زائدة عن مؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته من أولاده وأهله. وتقدمت معنا هذه المسألة في الزكاة، وكذلك في زكاة الفطر صدقة الفطر ذكرنا مسألة الزائد عن النفق المحتاج إليها وكلام العلماء رحمهم الله في ذلك. نعم.
وعما يحتاجه من مسكن،
وعما يحتاجه، فخرج الذي لا يحتاجه. فلو كان الشخص عنده مسكن وظاهر من امرأته وقلنا له اشتري الرقبة، فوجدنا أن الرقبة قيمتها 5,000 ريال ومسكنه محتاج إليه له ولأولاده، وقيمة المسكن مثلا قال قائل طيب يبيع المسكن ثم يعتق، نقول له لا يلزم، لأن المسكن محتاج إليه، ولذلك لا يلزم ببيع مسكنه إلا إذا كان مسكنه فيه زيادة، كأن يستطيع أن يبيع هذه العمارة قيمتها مثلا 10,000 ريال مثلا والرقبة قيمتها 5,000 ريال، ويستطيع أن يشتري سكنا يختص به 5,000 ريال، فنقول بع السكن الذي ب10,000 ريال واشتري الرقبة ب5,000 ريال واشتري سكنا يناسبك ب5,000 ريال. هذا إذا كان عنده زيادة وفضل في السكن، لكن إذا كان السكن على قدره وقدر أولاده ولا يستطيع إذا باع السكن أن يؤمن منه قيمة الرقبة فاضلة عن سكن يجده له ولأولاده يليق بمثله، فإنه لا يلزم ببيعه.
وخادم،
وخادم إذا كان يحتاج للخادم مثل الشيخ الكبير والزمن والمقعد والمريض، فإذا كان الخادم لا بد له من وجوده. أما إذا كان الخادم لا بد له من وجوده يعني وجود ضروري لازم مثل ما ذكرنا الرجل مشلول مقعد، رجل زمن، رجل كبير في السن، رجل مريض، فيحتاج إلى هذا الخادم أن يكون معه يخدمه. ففي هذه الحالة لو كانت أجرة الخادم يستطيع أن يسقطها ثم يسري بها رقبة، نقول له لا يلزم كذلك إلا إذا كنت مستغنيا عن هذا الخادم. فلو كان الخادم على سبيل الاستحباء، على سبيل الكمال، كماليات والتحسينيات، فإنه حينئذ يلزمه أن يصرفه ويشتري بنفقته ومؤونته الرقبة. نعم.
ومركوب
كذلك أيضا على القول بأن الخادم تقدر نفقته، فعند على ما ذكره المصنف رحمه الله لو كان الذي ظاهر شخص عنده سكن وعنده خادم والخادم له أجرة شهرية والمال الذي عنده هو 10,000 ريال، منها 5,000 ريال نفق على طعامه وشرابه وأجرة خادمه، بحيث يمكن لو صرف الخادم أن يفضل شيء، نقول إذا كان الخادم ضروريا لا يصرفه ولا تقدر له نفقته، وأما إذا كان غير ضروري فإنه يحتسب الفضل، أي يلغي قيمة الخادم ويلغي قيمة الخادم من حاجته ومؤونته ويضمها إلى قيمة الرقبة.
نعم. ومركوب
ومركوب إذا احتاج إلى المركوب، مثل الشخص الذي له عمل أو شيء يذهب على مركوب يأتي، لكن إذا كان ما يحتاج المركوب أو المركوب يأخذه فضلا منه يصل به إلى أغراضه، لكنه يستطيع أن يعيش بدون مركوب كأن يقضي حوائجه مثل أصحاب القرى وأصحاب البادية، يسهل عليهم التنقل في داخل أماكنهم قريبة وعنده مركوب فاضل عن حاجته، فحينئذ يقال بأن هذا المركوب لا يحتسب في النفقة الضرورية. لكن لو كان يحتاج إلى هذا المركوب كبير سن أو عنده عمل لا بد له من هذا المركوب، فالمركوب متعين لازم عليه. كل هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله استثناءات منبنية على أصل قرره العلماء رحمهم الله وحكي الإجماع عليه، حكى الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره أن الواجب ما فضل عن الحاجة والمؤونة اللازمة، فلما قالوا بالإجماع أننا لا نلزمه إلا بما فضل عن حاجته الضرورية، يرد السؤال ما هي الأمور الضرورية وما هي الأمور التكميلية الزائدة عن الحاجية والضرورية. فإذا كان هذا الأصل مقرر عند العلماء أن النفقة أو قيمة العبد تقدر بعد النفقة الضرورية والمؤونة اللازمة، يرد السؤال ما هي المؤونة اللازمة، فذكر لك مؤونة لازمة في طعامه وشرابه، ومؤونة لازمة في لباسه، ومؤونة لازمة في مركوبه، ومؤونة لازمة في خدمه، هذه كلها سيذكرها المصنف، ذكر بعضها وسيذكر بقيتها، كلها مندرجة تحت قولهم المؤونة اللازمة. والمؤونة اللازمة هي الشيء الذي يحتاجه الإنسان، وهذه المسألة أيضا لا يستفاد منها فقط في الظهار، يستفاد منها حتى في مسائل أخرى، فقد تجب الزكاة على شخص، وقد يجب الحق على شخص، وقد يجب الدين على شخص، فمتى يحكم بالمؤونة اللازمة ومتى يحكم بالمؤونة غير اللازم الزائد على المؤونة اللازمة حتى تلزمه ببيعه ورد الحقوق إلى أصحابه. وقد تقدم معنا هذا في باب التفليس، وذكرنا كيف يبيع القاضي ويبيع الحاكم على المفلس الأشياء التي ليست بضرورية ولا يحتاجها الشخص لنفسه ولمن تلزمه مؤونته. نعم.
وعرض بذلة،
وعرض بذلة كالفراش والأواني، العروض المبتذلة التي يرتفق بها. فلو كان مثلا شخص ظاهر من امرأته وقال لك أنا أريد أن أنتقل إلى الصيام، مثلا لو كان عندنا رقاب والرقبة قيمتها 5,000 ريال، وقال أنا ليس عندي نقود وأريد أن أنتقل وليست عندي رقبة وأريد أن أنتقل إلى صيام شهرين متتابعين، سألت قلت عندك مسكن؟ قال نعم عندي مسكن على قدري وقدر حاجة أولادي ومن تلزمني إيواءه. إذن المسكن ليس فيه إشكال، يسأل عن متاعه في السكن، فإذا به قد فرش سكنه بالكماليات، مع أن هذه الكماليات يمكن بيع جزء منها تتوفر منه قيمة الرقبة. فلو كان أثاث بيته يمكن أن يؤثث ب2000 فأثثه ب10,000 ريال، نقول له بيع الأثاث واستفضل منه قيمة الرقبة ثم اشتري أثاثا على قدر حاجتك، لأن ما يمكن في شريعة الله عز وجل أنه تلزم حق لله عز وجل وهو الرقبة ويجلس غنيا قادرا تحت ستار الحاجة تحت ستار التكميليات التي ليست بحاجيات ولا ضروريات ويضيع حق الله عز وجل، لا يمكن هذا. ومن هنا قرر العلماء مثل هذه المسائل ليست في كتاب الظهار، حتى في أثناء الخصومة لو شخص خاصم شخصا في حق وقال ما عندي شيء، فإننا ننظر إلى الشيء الضروري حتى نقول ما عنده شيء. أما شخص تجده ثريا في ملبسه، ثريا في مركبه، ثم يماطل في حقوق الناس أو في حق الله عز وجل ككفارة الظهار ويقول هذا لازم لي، هذه مؤونتي، نقول لا، إنما يؤخذ ما فضل عن حاجتك الضرورية، وزائد عن ذلك يجب صرفه للوفاء بحقوق الله وحقوق الآخرين. نعم.
وثياب تجمل.
وثياب تجمل يعني الشيء الذي يتجمل به بالمعروف، لكن هذا يحتاج إلى نظر، ليس على كل حال، وهذه المسائل كلها يرجع فيها إلى المفتي، والذي يستطيع أن يضع للإنسان لأنه محتكم فيها إلى أعراف الناس. فإذا كان يلبس لباسا غاليا، المرأة مثلا تتجمل بثياب، هذه الثياب مثلا فرضنا أنها تلبس ثيابا قيمتها 10,000 ريال ويمكنها أن تشتري ثيابا ب2000، وقالت ما عندي، وجبت عليها الرقبة، قالت ما عندي إلا هذا الثوب الذي هو الفستان الذي تلبسه، والفستان ب10,000 ريال، ما يقول لها المفتي مباشرة انتقلي إلى صيام شهرين متتابعين، ولا يجزيها ذلك ما دام أن قيمة الثوب مستفضلة أو زائدة فيها زيادة عن الحاجة الضرورية، يقال لها بعيه ثم اشتري قدر الكفاية والزائد من ذلك تستفضليه الحق الله عز وجل، فحينئذ لا يرخص لها. وانظر كيف دقة العلماء والأئمة والمفتين، أنهم لا يقبلون من الناس هكذا دعواهم، وهذا الحقيقة الفرق بين فقه المتقدمين والمتأخرين، يحتاطون لحقوق الله عز وجل، مع أن حقوق الله فيها كثير من أمور مبنية على المسامحة، لكنهم يدققون ويشددون في المسائل، كل ذلك تضييقا للتلاعب بحقوق الله عز وجل، لأن عتق الرقبة حق لله في كفارة الظهار. نعم.
ومال يقوم كسبه بمؤونته.
ومال يقوم كسبه بمؤونته، مثلا عنده مزرعة وهذه المزرعة فيها قوته وقوت أولاده، وعليه رقبة، عليه كفارة ظهار رقبة، قلنا له أعتق الرقبة، قال ما أجد، قلنا يا فلان عندك مزرعة، قال المزرعة هذه قوتي وقوت أولادي، ما عنده سيولة، ما عنده إلا هذه المزرعة، ولا يستطيع أن يستفضل من المزرعة ببيعها وشراء غيرها مما يدر عليه قوته وقوت أولاده، فنقول إذا المزرعة تبقى. لكن في المزرعة أشياء موقوف القوت والمؤونة عليها، مثل المكينة، مكينة الزراعة قد تسوى قيمة كبيرة، لكن لا نلزم ببيعها، لأنها لو بيعت ما استطاع أن يؤمن بقاء المزرعة حتى يؤمن مؤونة من تلزمه نفقته من أهله وولده. فإذا هذا راجع إلى أن لازم الشيء كالشيء، فإذا كان الشيء أذنت به الشريعة أنه يخرج من حد الإلزام في عتق الرقبة، مثلا معنا أن الشيء الذي يحتاجه للمؤونة هذا لا يحكم فيه ولا يلزم ببيعه ولا يلزم بالتصرف فيه، إذا كانت هذه الأشياء يحتاج إليها للمؤونة، فكل ما يؤدي إلى بقاء هذا الشيء للقيام بنفقة الشخص ومؤونته ومؤونة من تلزمه مؤونته آخذ حكم الأصلي. هذا وجهه، أن الشيء الذي يحتاجه لبقاء ما يقوم على نفقته ونفقة أولاده أنه لا يلزم ببيعه والتصرف فيه. نعم.
وكتب علم.
وكتب علم هذا محل نظر، كتب العلم تباع، وإذا كانت تكفي لشراء الرقبة فلا رخصة، يبيعها ويلزم بها، لأن كتب العلم لها بديل يمكنه عن طريق سؤال العلماء واستفتائهم. وأما أن تكون كتب العلم موجودة عنده، لو فرضنا أن عنده مكتبة علم قيمتها 10,000 ريال ولزمته الرقبة، والرقبة قيمتها 5,000 أو 6,000 أو 7 أو 8، فنقول له بع المكتبة واشتري الرقبة وأعتقها. نعم.
ووفاء دين.
وكذلك أيضا وفاء دين، إذا كان عليه دين شخص وجبت عليه كفارة الظهار وقلنا له أعتق رقبة، قال ما عندي مال، عندي 10,000 ريال وفلان من الناس له دين علي 10,000 ريال أو فلان من الناس له دين علي 8,000 ريال والرقبة قيمتها 4,000 ريال فتبقى 2,000. فإذا كان عليه دين لا يمكن معه وجدان قيمة الرقبة فإنه في هذه الحالة تسقط عنه الرقبة، وهذا مبني على القاعدة أنه إذا ازدحم حق الله وحق المخلوقين قدم حق المخلوقين على حق الله عز وجل، لأن الله يسامح بحقه والمخلوق لا يسامح، وهذا له أصول كثيرة في الكتاب والسنة، وتقدم معنا غير مرة التنبيه على هذه المسألة في أبواب العبادات في الصلاة والزكاة والصوم والحج، وبينا كلام العلماء رحمهم الله في هذه القاعدة. نعم.
ولا يجزي في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة.
من أعتق الرقبة فإنه يشترط لصحة العتق للإجزاء في الكفارات الواجبة أن تكون مؤمنة، والدليل على ذلك قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فاشترط الله عز وجل في تحرير الرقبة الإيمان، والقاعدة أن المطلق محمول على المقيد، وكتاب الله يفسر بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا، ومن هنا قال جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع أنه يجب في الرقبة التي تعتق في الظهار أن تكون مؤمنة، وأن الإطلاق في آية المجادلة مقيد بما ورد في آية النساء من اشتراط الإيمان في الرقبة، هذا دليلهم من الكتاب. أما دليلهم من السنة على اشتراط كونها مؤمنة فحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود والترمذي، وهو حديث صحيح أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني صككت جاريتي صكة ندمت عليها وأحب أن أعتقها، يعني أنه ضربها ولطمها على وجهها فندم على ذلك فأحببت أن أعتقها، فقال عليه الصلاة والسلام ائتني بها، فلما جاء بالجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. ووجب دلالة من هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة، جملة فإنها مؤمنة جملة تعليلية، ولذلك دائما تستخدم، قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، أي أمرتكم بهذا الأمر لأنه يبعث يوم القيامة منبيا، أي السبب في منعكم من هذا أنه في حكم المحرم لأنه يبعث يوم القيامة منبيا، وكقول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نوم فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي ما أمرتكم بغسلها 3 إلا لمكان احتمال النجاسة بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه جملة تنبه على أن العلة في أمره بالعتق أعتقها فإنها مؤمنة، أي ما أمرتك بعتقها إلا لأنها مؤمنة، فمفهوم ذلك أنها لو لم تكن مؤمنة لما أمرتك بعتقها، ويستنبط من هذا أن الكافر لا يعتق، وهذا صحيح لأن أصل ضرب الرق على الكفار الكافر ضرب الرق عليه لأنه لما كفر بالله وحارب دين الله عز وجل جعله الله في مقام البهيمة بل أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ففضل الله الآدمي على الحيوان بالعقل، وهذا التفضيل إذا كفر نعمة الله عز وجل عليه بالعقل وكفر بالله عز وجل نزل عن مستوى الآدمية إلى مستوى البهيمة فيباع ويشترى لأنه كافر، ولذلك لا يختص الرق بطائفة ولا يختص بلون ولا يختص بجنس، كل من كفر بالله عز وجل والحد كائنا من كان، لأن الحكم فيه عام والعلة فيه مبنية على الكفر، إذا ثبت هذا كيف تقاتل الشريعة من كفر بالله عز وجل تضرب عليه الرق ثم بعد ذلك بكل سهولة يعتق ويرجع وهو كافر دون أن يسلم، فهذا أبدا ما يتفق مع الشرع، يعني عتق الرقبة الكافرة مخالف، ولذلك لما أراد معاوية أن يعتق قال ائتني بها، فلما جاء بها اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعرف امتحنها هل هي مؤمنة أو غير مؤمنة، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن الشرع
يقول اضرب الرقع عليهم للكفر ثم يقول اعتقوهم وهم كفار، هذا أشبه بفوات الفائدة التي من أجلها ضرب الرقع. ولذلك قالوا إن الكافر إذا قاتل المسلمين من الناس من يسلم بالسنان، ومنهم من يسلم بالحجة والبرهان، ومنهم من يسلم بالنعمة والإحسان. فالكافر حينما يجابه المسلمين ويرى قوة الإسلام ولا تكفيه تلك للرجوع إلى الله، فهذا لا ينفع فيه السنان. فإذا عاش بين المسلمين ورأى أخلاق المسلمين ورأى فضل الإسلام ورأى أدب، دعاه ذلك إلى الإسلام. ولذلك ضرب على الرق حتى يكون وسيلة للإسلام ووسيلة لإيمانه. وهذا كله تنزيل من حكيم حميد، وهذا شرع الله عز وجل الذي ما جاء بالأمور هكذا دون أن يكون وراءها الحكم والأسباب. فإذا كان الكافر يعتق على كفره فات المقصود من ضرب الرق عليه. ومذهب جمهور العلماء هو أصح القولين في هذه المسألة، أن الكافر لا يعتق، وأنه لا تجزئ الرقبة الكافر، ولا يجزئ في الكفارات، عمم المصنف هنا، فلا يجزئ في كفارة اليمين إلا مؤمنة. فلو أعتق عبده الكافر فإنه لا يجزئ عن كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة الظهار، لا كفارة الجماع في نهار رمضان، ولا كفارة القتل إلا أن تكون مؤمنة. وهذا هو أصح قولي العلماء رحمهم الله. السؤال الآن، إذا كان الرقيق مؤمنا فلا إشكال سواء كان ذكر أو أنثى، لكن الإشكال لو أنه أراد أن يعتق في كفارة قتل صبيا صغيرا، وهذا يقع، يأتي شخص يريد أن يعتق في كفارة قتل فلا يجد إلا طفلا، فهل يجزيه ذلك؟ والجواب ينظر في والد الطفل. قيل إنه يتبع خير الوالدين دينا، فإن كان أحدهما مسلما أبوه وأمه لحقه وحكم بكونه مسلما. وهذا مبني على القاعدة التي ذكرها العلماء وأشار إليها الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام. تقول القاعدة: التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود، والموجود منزلة المعدوم. فالتقدير في الشريعة إما أن تنزل معدوما منزلة الموجود، أو تنزل الموجود منزلة المعدوم. فهنا في مسألتنا الصبي لم يشهد أن لا إله إلا الله، لم يشهد أن محمد رسول الله، ولكنه يعامل معاملة والده وأحسن والديه دينا من باب التقدير، فيقدر فيه الإسلام. كأطفال المسلمين قدر فيهم الإسلام مع أنهم لم يسلموا، لكن الأصل في هذا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فمن دقة العلماء جعلوا الأولاد تبعا للوالدين، لأنه قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه، وهذا مسلك دقيق مبني على أن الغالب أن الوالدين سيجران الولد إلى دينهما. ولما كان الوالدان إذا كانوا على دين حكم به فإن تنازع نظر إلى خيرهما، لأن الولد إذا اختلف والداه نظر إلى أيهما أصلح أو أيهما أقرب دينا فتأثر به. هذا حاصل ما ذكر في مسألة إذا كان صبيا دون البلوغ فإنه يحكم بكون الرقبة مسلمة أو غير مسلمة تبعا لخير والديه دينا. نعم.
سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا،
أي يشترط في الرقبة أن تكون سليمة من العيب الذي يضر بالعمل ضرا بينا. العيب في لغة العرب النقص، يقال عابه إذا انتقصه. والمراد بالعيب تقدم معنا في البيوع في خيار العيب أن العيب نقصان مالية في الشيء نقصانا مؤثرا، وبينا عيوب النفس وعيوب الذات، أن العيب ينقسم في الرقاب إلى قسمين: عيب النفس وعيب الذات. عيب النفس أن يكون به مرض يؤثر في أخلاقه ويؤثر في نفسه، وجسده كامل وذاته كاملة مثل الجنون، عاذ الله وإياكم، فهذا عيب ونقص. وكذلك أيضا يكون العيب متعلقا بالذات كالعرج ونقص الخلقة بعمل أو غير ذلك كالشلل ونحوه مما يؤثر في الذات. وسنفصل إن شاء الله تعالى مسائل شرط السلام من العيوب في رقبة الظهار، في رقبة الكفارة الواجبة في الظهار إن شاء الله في المجلس القادم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما الحكم لو تلفظ بالظهار هازلا؟ فهل هزله جد؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن الظهار يأخذ حكم الأصل، أن الهزل لا يؤثر، أن الهزل لا يجب ثبوت حكمه. ومن أهل العلم من قاسه على الطلاق وقال من هزل بالظهار كمن هزل بالطلاق، وهذا المذهب أحوط وأبرأ للذمة وأسلم الإنسان أن يحتاط لدينه ويستبرئ. أما الأصل فيقتضي أن الهازل لا يؤاخذ على هزله، وأن المزح لا يأخذ حكم الجد. ولذلك نقول إن الأصل رجحان مذهب من يقول إنه لا يعامل معاملة المطلق، فمن ظاهر هازلا وما قصد الظهار لا يقع ظهاره، وإذا أحب أن يحتاط ويخرج من خلاف هذا أفضل. أما من حيث الدليل، نحن قلنا الأصل، ما معنى قولنا الأصل؟ الأصل أن الهزل لا يأخذ حكم الجد، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فلو كان الهزل يأخذ حكم الجد ما قال ثلاث، وما خص الحكم بالظهار ولا خصه بالنكاح، ولذلك لما قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد دل على أن ما عدا الثلاث لا يأخذ حكم الثلاث، ولا كان قال أربع ولا قال خمس، ولذلك يختص الحكم بما ورد. دائما إذا جاءت المسألة ترد إلى الأصل، هل الهازل يقصد إيقاع الشيء أو لا يقصده؟ لا يقصده، وليس في نيته ذلك، وليس بمتعمد إيقاع ذلك. ولذلك قال تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، فهو لم يقصد الظهار ولم يرد الظهار، وإنما أراد أن يهزل مع امرأته ويعبث معها، فقال لها أنت عليك ظهر يومي. لكني مع ذلك أقول الاحتياط، لماذا نحن أثناء الفتوى نأتي بمذاهب الاحتياط؟ هذا يسمى فقه الفتوى والجواب، وهو أنه إذا كان الشيء لا عقوبة فيه وترجح القول بعدم العقوبة فيه، وسمعه عوام الناس أو سمعه الناس ربما تساهلوا فيه وتلاعبوا فيه، فإنهم ينذرون بضده تخويفا من انتهاك لحدود الله عز وجل والاستخفاف بها، أنه لا ينبغي لأحد أن يهزل بالظهار ولا أن يهزل بالأشياء الشرعية التي عظمها الله عز وجل. لذلك وصف الله الظهار بأنه منكر من القول وزور، ولا ينبغي أن يتلفظ بالظهار بالهزل، بل ينبغي للمسلم دائما أن يحفظ حدود الله وأن يتقي الله فيما يقوله الله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو كانت الرقبة التي يريد أن يعتقها قريبة له كالوالد والأخ والعم، فهل تقع كفارته؟ أثابكم الله.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمن أهل العلم من قال لا يجزئ أن يعتق ذا الرحم المحرم، فلا يختص بالوالدين ولا بالأولاد، وهذا في حديث السنن. ومن أهل العلم من قال إنه لا يجزئ أن يعتق الوالدين والفروع، الوالدين لا يجزئ أن يعتق الوالدين، وكذلك أيضا الفروع والإخوة، فخص الحكم بالأصول وفروع الأصول القريبة اللي هم الإخوة وفروعه. فروعه يتأتى هذا فيما لو كان ولده كافرا ثم أسر في الحرب ثم بيع، يعني ضرب عليه الرق ثم بيع ثم اشترى ولده، فتأتي هذه المسألة على هذه الصورة، أو يكون والده كافرا فيؤسر ثم يضرب عليه الرق فيشتري. فالسبب في هذا أن النص ورد في الحديث من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وورد في الصحيحين أيضا لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه. فهم يقولون إن من ملك ذا محرم محرم عليه عتق يقتضي أنه في الأصل الرقبة لا يدخلها، ما يدخل الرقبة الأصلية، لأن هي ستفوت عليه ستفوت عليه بملك الرحم، ستفوت عليه ستفوت عليه، فهو إذا اعتقى في كفارة الظهار حاز فضلا لنفسه بالتخلص من عتقها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذهب الجمهور إلى هذا، والمالكية يذهبون إلى القول الثاني. والحقيقة ظاهر قوله من ملك ذا محرم محرم عتق عليه حديث سمرة، فيه كلام بين العلماء رحمه الله، لكن على القول بتحسينه يقوي قول من قال
إن ملكية ذي الرحم تمنع من إجزاء الرقبة في عتق الظهار وغيره مما تجب فيه الرقبة. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هي الأعذار التي تبيح له الفطرة في صيام الكفارة، وهل يبني بعدها ويستتم صيامه أثابكم الله؟
هذا سيأتي تفصيل المجلس القادم إن شاء الله، المسائل التي فيها خلاف فيها تفصيل نتركها للمجلس القادم إن شاء الله حتى نفصل فيها.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من عفى عن القاتل يكون له أجر عاتق الرقبة أثابكم الله؟
من عفى عن القاتل له أجر، وهذا الأجر مغير، لم يرد نص بتفسيره ولا بيانه ولا قياسه على غيره، فالواجب على المسلم أن يقف عند هذا الموقف الذي حده الشرع، نؤمن بأن الله يثيبه. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن تولى الله أجره فقد تولى كريم لا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى. فنعم العطية ونعم المتحمل سبحانه وتعالى لهذا الفضل العظيم الذي سيفضله على عبده، لأن الناس يختلفون، من قتل أبوه وعفى ليس كمن قتل ولده، ومن قتل أبوه وهو يتيم يحتاج إلى حنانه وبره وإحسانه ليس كمن قتل أبوه وهو كبير عاقل رشيد. هذه الأمور كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى ويقدرها بأقدارها ويجزل ثوابها، ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. هذه الأمور لا يدخل في تفصيلها، لكن أن يقال إن من أعتق الرقبة كمن عفى عن القتل، أو ما عفى عن القتل كمن أعتق الرقبة، قياس في شيء لا يدخل فيه القياس، لأن هذه الأمور لا يدخل، ليست مجالا للقياس، هذه أمور غيبية يقف المسلم عندها عند الحد الذي حده الشرع، نؤمن إيمانا جازما كاملا أنه لا أكرم من الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا عفى المسلم عن أخيه المسلم لله ولوجه الله تولى الله ثوابه. ما هي الجزاء، ما هو الجزاء وما هو الثواب، هذا أمر يتوقف فيه للأصل الذي ذكرناه الله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يستدل بحديث الجارية في أمور العقائد، وهو إثبات علو الله تعالى، وذلك في قول الجارية في السماء أثابكم الله؟
نعم، هذا دليل للمذهب الحق، إثبات الفوقية لله عز وجل. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه الفوقية والعلو سبحانه وتعالى. وإنكار هذه الفوقية، فتجد بعض المذاهب يقول الله ليس فوق ولا تحت ولا هنا ولا هناك، ولا يعني نسأل الله السلامة العافية، يردون هذه النصوص ويتكلفون في إبطالها، حتى قال بعض أئمة العلم ودواوين العلم في ردهم لهذا القول الضعيف المصادم للنصوص، قال: إن البهيمة إذا أصابها الكرب رمت ببصرها إلى السماء. يعني حتى البهيمة يعني أثبتت الله عز وجل هذه الصفة، فالله سبحانه وتعالى أثبت أن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، نصوص واضحة مسفرة كالشمس، لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى تعطيل ولا تحتاج إلى تمثيل، يؤمن بها المسلم كما جاءت وكما نص. ولذلك نص العلماء والأئمة في قولها أن الله في السماء في العلو، يعني العرب تنص على هذا، أن السماء تطلق على العلو، وهذا إثبات صفة العلو لله عز وجل وهو العلي العظيم. وعلى كل حال، المذهب الحق إثبات صفة الفوقية لله عز وجل لثبوت نصوص الكتاب والسنة، ولذلك ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة: اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، فكان يرفع بأصبعه إلى السماء وينكتها عليهم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خطب خطبة الجمعة وأراد أن يدعو أشار بأصبعه إلى السماء. هذه السنة، وهذا يدل على أن الصفة هذه ثابتة لله عز وجل، ولا يقبل تأويل لها أو تعطيل أو صرفها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نصوص واضحة ما تحتاج إلى تأويل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا يثبت أنه في العلو سبحانه وتعالى. والتنبيه بالضد ينبه على ضده. فعلى كل حال، أسفرت أدلة الكتاب والسنة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأن المذهب الحق أن الله له هذه الصفة دون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشترط لسجود التلاوة استقبال القبلة وكذلك الوضوء أثابكم الله؟
السجود لا يكون إلا لقبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الحسن أنه قال قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني الكعبة، فأثبت أنه لا تستقبل إلا القبلة، ولا نجيز لأحد أن يسجد لغير القبلة سواء كان في صلاة أو غيرها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك، كما في صلاة النافلة في السفر على الدابة حيثما توجهت به. وأما ما عدا ذلك من القياسات والآراء فمذهبه ضعيف لأنه مصادم للأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبلتكم أحياء وأمواتا، فالمنبغي استقبال القبلة عند السجود سواء كان سجود تلاوة أو سجود شكر أو سجود سهو أو سجود صلاة، فكل ذلك السجود وآخر من حكم الأصل من الإلزام باستقبال القبلة، وهذا أصل شرعي عمل به جمهور العلماء رحمه الله. أما أن شخص يتلو القرآن فلا تدري إلا هو ساجد إلى جهة الشرق أو إلى الغرب والقبلة منحرفة عنه، ربما ظن أنه يسجد للسارية أو يسجد لغير الله عز وجل، خاصة إذا كان في مسجد وهو يمكن أن يسجد إلى القبلة فينحرف عن القبلة ويسجد إلى غيرها، فهذا أمر لا شك في خطئه وعدم صوابه، والمذهب الحق أنه يجب استقبال القبلة. وأما حتى في مسألة الطهارة واشتراطها للسجود، فالصحيح أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لهما الطهارة، والدليل على ذلك أن اشتراط الطهارة شرط زائد عن استقبال القبلة، إنما تشترط الطهارة للصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، فهذا الأصل. وسجود التلاوة ليس بصلاة من كل وجه، ولا سجود الشكر كذلك ليس بصلاة من كل وجه، فلا يلزم أن يكون متوضئا، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إمام صلى بالناس وهو على غير طهارة، فهل يلزم المأموم أن يعيد الصلاة أيضا أم تقتصر الإعادة على الإمام فقط؟ أثابكم الله.
صح الأقوال في هذه المسألة مذهب الجمهور، قول الجمهور رحمه الله أنه تصح صلاة من وراء الإمام ويجب على الإمام أن يعيد الصلاة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي إن أخطأوا ولم يعلم الإنسان وكان خطأهم مؤثرا في الصلاة كشرط الطهارة ولم تعلم به فعليهم خطأهم ولكم صلاتكم تامة صحيحة وتامة صحيحة، فهذا يدل على أن الإمام إذا صلى ولم يخبر المأمومين أو إذا صلى ونسي أنه محدث ثم بعد الصلاة تذكر فإن صلاة المأمومين صحيحة ولا تجب عليهم الإعادة. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على المأمومين أن يعيدوا، والحقيقة القول الذي يقول بعدم الإعادة أقوى من حيث السنة، خاصة وأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف، والجرف في غربي المدينة ويبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن 3 أميال، فأشرقت عليه الشمس وهو في مزرعته، وهو الموضع الذي ينزل فيه الدجال كما في الحديث الصحيح أن منزله السبخة من أرض الجرف هي خارج حدود الحرم، فنزل في مزرعته فلما جلس على الساقية على القنطرة قنطرة الماء نظر إلى فخذه فرأى أثار المني، فقال رضي الله عنه وأرضاه ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، ما أراني إلا أجنبت يعني احتلم، فاستيقظ وهو لا يدري أنه جنب، وهذا يحدث أنه يجنب الإنسان ثم يستيقظ ويظن أنه طاهر فيتوضأ ويذهب يصلي الفجر، فتبين له قال رضي الله عنه ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، فصلى ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مأمور باتباع سنته وهديه رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك القول الصحيح في هذه المسألة أن الإعادة لا تلزم المأمومين، لكن إذا علم المأموم أن إمامه محدث أو رأى على إمامه نجاسة فإنه يجب عليه أن يفارق عند العلم، فإن علم قبل الصلاة فلا يجوز له أن يأتم به، فإن ائتم به بطلت صلاته. وهكذا لو أحدث الإمام أثناء الصلاة
وسمع المأموم حدثه كان يخرج منه الريح مثلا، فإذا علم المأموم حدثه فإنه يستخلف مكان الإمام، فإذا لم يستخلف نوى المأموم مفارقته وأتم لنفسه، فلو اقتدى به بعد علمه بحدثه ركنا واحدا بطلت صلاته بالإجماع كما حكاه غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحلال والحرام أمور مشتبهات، ما هو ضابط المشتبه أثابكم الله؟
الله أعلم، هذه مسألة حارت فيها يعني كلام العلماء رحمه الله، فيها يعني في خلاف، ويعني ما هو حد المشتبه، لكن كونك تقول ما هو الضابط هذا أمر أشفق على من تسأل، يعني رأيدك يعني الأمور ما هي الضوابط وما هي القواعد، هذه أمور صعبة يا إخوان، يعني الفتوى ليست كلمات تقال لا يسأل عنها الإنسان ولا يحاسب عنها الإنسان، فكم من مسائل جفى أئمة السلف ودواوين العلم على ركبهم وتمنوا أن أمهاتهم لم تلدهم ويقولوا فيها بقول. إنسان يتقي الله عز وجل. الشيخ الأمير رحمة الله عليه سئل عن مسألة في البيوع فقال لا أعلم، لا أدري، الله أعلم، فكرر عليه السائل أكثر مرة فجثى على ركبته وقال للسائل فرفع كفه إلى السماء وقال يا فلان، لأنهم قالوا له إذا لم تفتي أنت فمن يفتي، وكان رحمه الله من أعلم الناس في زمانه، فلما قيلت له هذه المقالة لأنه بعض الأحيان يستجر السائل المفتي وقد يكون عونا للشيطان عليه، لما يقول له ما أحد يفتي غيرك وأنت شيخنا وأنت وأنت، ربما جر من حيث لا يشعر، المنبغي أن الإنسان يشفق يشفق على من يسأل، فجثى على ركبتيه ورفع يديه للسماء وقال يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يا فلان لا تحملني ما لا أطيق، يعني قلت لك لا أدري لا أدري، قلت لك الله أعلم الله أعلم. فمسائل وضع الضوابط والقيود وهذه أمور يتساهل فيها المتأخرون ويخاف منها المتقدمون والورعون والصالحون، الضوابط تحتاج أن تدرس المسائل التي جميعها فيها مشتبهات، من مسائل العبادات ومن مسائل المعاملات في الفقه فقط، أما العقيدة فيها أمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس، ومنها ما أحل الله عز وجل أن يقوله الإنسان ويعتقده، ومنها ما حرم الله عز وجل عليه أن يعتقده، وهناك مختلطة أمور متبسة ينبغي الإنسان يتورع فيها أن يبتعد عنها، حتى في المسائل التي تتعلق بالعبادات والمعاملات لو تأخذ المشتبهات في الطهارة وحدها يمكن يحار عقلك، في وضع ضوابط لها قصدي، أما فهمها ومعرفتها فالحمد لله عز وجل أن الله عز وجل ما قبض رسوله عليه الصلاة والسلام إليه إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء. باختصار شديد أقول لك علما في المتشابهات، لا أقول لك ضابطا ولا أقول لك قاعدة، أقول لك شيء يعينك على فهم المتشابه، وهو أن المتشابه أمر فيه شبه من الحل يقتضي جوازه، وشبه من الحرمة يقتضي منعه، وحينئذ يتردد نظر الفقيه في إلحاقه بأقواهما شبها ليجزم بحله أو يجزم بحرمته أو يقف في موقف السلامة عند استواء الأمرين فيقول الله أعلم. فيه شبه من الحل وشبه من الحرمة، مثلا أحل الله لنا نكاح المرأة من غير من سمى من المحرمات، فقال تعالى بعد ذكره للمحرمات حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من غير ما سميت لكم، هذا يقتضي حل النساء من غير ما سمى الله عز وجل. ثم جاءت ظاهر النص يقتضي الحل، فلو أن رجلا والعياذ بالله زنى بامرأة فأنجبت هذه المرأة بنتا فهي بنت من الزنا، إذا جئنا ننظر إلى أن البنت الحلال التي يجوز أن يصافحها ويجلس معها ويختلي بها ويسافر ولا يحل له نكاحها فهي بنت النسب، وهي من مائه ومن لحمه ودمه ومن فراشه، هذه بنت النسب الحلال البين الذي لا إشكال فيه ولا شبه. ولو جئنا إلى المحرمات وهي التي لا تمت إلى الإنسان بصلة، لا تحل له إلا بعد أن ينكحها ويكون له وجه لحلها من ملك يمين أو نحوه، غير هذا الزنا، كونه زنى بها فالزنا حرام ولا يقتضي أنها تأخذ حكم الحلال، فالبنت من الزنا
هل نقول إن في حكم البنت من صلبه فلا يجوز له أن يتزوجها؟ لو أنه والعياذ بالله قال أريد أن أنكحها، أريد أن أتزوج هذه البنت، وهذا ذكره العلماء مسألة البنت من الزنا والأخت من الزنا، لو أراد أن يتزوجها، لو أن والده زنى بامرأة فجاء يريد أن ينكح بنت هذه الزانية والعياذ بالله فهي أخته من الزنا، هل نقول بحلها لأنها ليست من ذوات النسب وليست مما سمى الله عز وجل من المحرمات، فهذا يقتضي حلها لأنه قال وأحل لكم ما وراء ذلك، والبنت من الزنا ليست بنت من النسب وليست من محرمات المصاهرة وليست من محرمات من الرضاع وليس فيها نص يقتضي تحريمها، فإذا هي مما وراء ذلك. وإذا جئنا ننظر إلى المعنى الذي من أجله حرمت الشريعة نكاح البنت ولم تجزي الرجل أن ينكح بنته وأن ينكح أخته، وجدناه أبدا موجودا في هذه البنت، فهي من صلبه وهي من مائه واغتذت بمائه ونشأت بمائه ومن فراش وطئة، كل الذي فيه فقط الوصف الشرعي وعدمه، فاقتضى الأول حلها واقتضى الثاني حرمتها فصارت مشتبها، يشبه الحل من وجه ويشبه الحرامة من وجه. فحينئذ مثل هذا يأتي الإنسان ويقول لا أفتي بحله ولا أفتي بحرمته، وحينئذ يلقى الله سبحانه وتعالى لم يعتقد حرمة يحرم بها قد يكون شيئا لم يحرمه الله، ولم يعتقد حلا لأنه شيء لم يرد النص بتحليله جزما أنه فيه شبهة، فصار المشتبه يقتضي مثل هذا الحكم. وهذا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، عمل به عليه الصلاة والسلام في قضية بنت زمعة، لما عبد بن زمعة حينما وطئ أخو سعد رضي الله عنه جاريته وولدت، فكان فيه شبه من أخي سعد رضي الله عنه وارضاه، وقال أخوه قبل أن يموت إنه إن الذي أنجبت ولدي وابني، فإذا أنا مت فتعاهد عهد به إلي قبل موتي. فلما اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد إنه ابن أخي، يعني إنه ابن أخي عهد إلي به قبل موته، وقالت قال زمعة رضي الله عنه يا رسول الله إنه على فراشي أبي، وهو يعني مملوك لأنه على فراش أبي، والأصل أنها وليدة لوالده وتأخذ حكم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فاستدل بالأصل. فقال عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، انظر كيف أعمل الشبهين، هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، فغلب الأمرين. وكذلك أيضا في قضية المرأة التي ادعت أنها أرضعت، فقال يا رسول الله إنها لم تبعن، فقال عليه الصلاة كيف وقد قيل، فأمره بفراقها مغلبا للشبهة ودافعا لها. هذه أمور على كل حال كأمثلة، لكن المنبغي على المسلم دائما أن يرد الأمر إلى العلماء وأن يسأل من عنده علم، فربما كان الأمر مشتبها على عالم بين عند عالم آخر، وربما كان ملتبسا على أحد، والله تعالى يقول فوق كل ذي علم عليم. وقال سبحانه وتعالى في خيرة خلقه وصفته من عباده وهم رسله، قال تعالى في قضية داود وسليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فقد يكون الشيء مشتبها عند عالم لكنه يستطيع غيره، وهذه نعم من الله تعالى يفتح بها على العلماء ويفرق بين العلماء، حتى إن الخلاف في شريعتنا أظهر الله به فضله وكشف به أسراره على العلماء الراسخين في العلم، فظهرت قوتهم في استنباط النصوص وقوتهم في إحقاق الحق وبيان الأرجح والأقوى والأقرب إلى أصول الشريعة، وهذا كله راجع إلى فضل الله عز وجل وحده لا شريك له الذي يؤتي الحكمة من يشاء. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، امرأة طلقها زوجها بعد سنة من فراقها، فهل تلزم بالعدة أم تكتفي بمدة الفراق؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالواجب عليها أن تعتد بعد الطلاق لا بمدة الفراق، لأن الله تعالى جعل العدة مرتبة على وجود الطلاق، وبناء على ذلك لا يمكن أن يحكم بالعدة قبل وقوع الطلاق، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: لا أعرف كيف أقرأ كتب أهل العلم إذ أنسى أول الكتاب إذا وصلت إلى آخره وهكذا، ولا أعرف كيفية الضبط، فما المنهجية في ذلك أثابكم الله؟
اللهم استرجع لنا القواعد والمنهجية. اللهم استرجع، مسائل كبيرة يا إخوان. ما هي النصائح؟ ما هي التوجيهات؟ ممكن، لكن منهجية هذا أمر صعب جدا يا إخوان. منهجية على كل حال، من أخلص لله فتح الله عز وجل عليه من فضله. ثانيا، لا يقرأ الإنسان في علم، في كتاب يختص بعلم، حتى يحصل قواعد بالتلقي المباشر. العلم لا يؤخذ عن طريق الكتب، لا يؤخذ، سنة متبعة لا تؤخذ إلا من أفواه الرجال. كون كل شخص يأخذ كتابا ويأخذ علما ويستقل بنفسه في دراسته وفهمه، هذا أمر طبيعي أن ينسى، وطبيعي والعياذ بالله أن يفهم فهما خاطئا فيضل، وتضل أمم والعياذ بالله من ورائه. ينبغي الحذر، لا تقرأ الكتب. أول شيء، لا يقرأ في الكتب إلا من عنده ملكة القراءة وعنده أهلية القراءة والفهم، لأنه ربما قرأ الكتاب على غير حقيقته وعلى غير مراده، فيفهم أمور كما ذكرنا توجب العطب له ولغيره. فالواجب على طالب العلم أن يعلم الحقيقة التي لا بد من العلم بها، أن العلم لا يمكن أن يؤخذ إلا من أفواه الرجال شاء أو أبى. وانظر إلى كم يجده طالب العلم من الخير والبركة حينما يجلس في مجالس العلماء، في المجلس الواحد يفتح الله عز وجل عليه فيه من الفهم والحفظ ما لا يكون في غيره. ومن هنا قالوا إن الله منح الصحابة رضوان الله عليهم ووفقهم في فهمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لمن بعدهم إلا للنزر القليل. لماذا؟ كل ما جاء جيل تأخر عن بعد، لأن الجيل الأول تلقى الوحي مباشرة فشاهد مشاهد التنزيل وجلس مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه مباشرة، وهذا أكثر بركة وأكثر فهم وأكثر ضبط وأكثر تحصيل. وكلما تأخرت كلما ضعف العلم، ومن هنا فرق بين القرن الذي يليه عليه الصلاة والسلام والقرن الذي بعد حتى تقوم الساعة. فالتلقي لا بد أن يكون من أفواه العلماء وأفواه الرجال على حال السلف رحمه الله والأئمة. ثانيا، الكتاب الذي تريد أن تقرأه، أولا يعني ينبغي على طالب العلم ألا يقرأ كتابا حتى يقرأ مقدمته. لا تقرأ كتاب حتى تقرأ المقدمة وتعرف ما الذي في المقدمة. ثانيا، إذا قرأت المقدمة، طبعا هناك أساسيات، أول شيء لا تقرأ إلا لعالم، لا تقرأ إلا لعالم يكون عندك ظنة وتشح بنفسك وبوقتك، أن تهدره لمن لا يليق أن يهدر الوقت لمثله من أنصاف المتعلمين والمجهولين. ألفه أبو فلان، كتبه أبو فلان، ما تدري من هو أبو فلان. ما يمكن أبدا، لا تأخذ العلم إلا ممن يعرف. هذا الذي نجده اليوم من المبهمات في الأسماء، وأناس ما نعرف هل هم من العلماء وهل زكوا من علماء أئمة، ولا يقرأ كل واحد لكل منهج ودب. ولذلك هذا الزخم الموجود في المكتبة الإسلامية إلى درجة أنه أصبح يضايق كتب السلف وأئمة العلم حتى في المسائل الواضحة، تؤلف الرسائل وكأن كتب العلماء والأئمة المتقدمين لا تشفي عليلا ولا تروي. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له، لا تقرأ إلا لمن يثق بعلمه. وزكي من أهل العلم، وإن كان في العقيدة شهد له علماء العقيدة أنه أهل التأليف، إذا كان في الفقه شهد له أنه أهل للفقه وأهل لتعليم الفقه وتدريسه، وإذا كان في الحديث كذلك. ما تقرأ إلا لمن يثق بدينه وعلمه وأمانته، لأن ربما قرأت شبهة فعلقت بك، فنسأل الله السلامة والعافية، كما ظل بها صاحب الكتاب سيظل بها من قرأ واقتنع بقوله. وكثير من الآفات تأتي بسبب هذا، ولربما تجد الشخص يؤلف في مسألة كبيرة وهو يجهل مقدمات العلوم، وهذا هو الذي يعني صلى الله عليه وسلم ابتليت به الأمة، خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة. تسلط التدريس والكتابة من ليس بأهل إلا من رحم الله عز وجل. فالمنبغي على طالب العلم أن يتقي الله وأن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم شراءك للكتاب للعالم الذي لا يثق بعلمه، أو العالم الذي أو من يكتب وليس بأهل الكتابة معونة له على الإثم والعدوان. إذا كان شخص ما عنده أهلية وتشتري له فأنت تعين على المؤلف، لكن لو أن أمثال هؤلاء لم يجدوا من يشتري لهم لكان عرفوا قدر أنفسهم، على الأقل إن لم يتقوا الله من الدين جاءتهم من الدنيا فابتعتهم.
فهذا خير لهم تقدم لهم. أما أن يقرأ لكل أحد وتأخذ كتب لأناس مجهولين لا تعرف منهم ولا تعرف خاصة في أمور العقيدة وفي مسائل مهمة يعني تتصل بعقيدة الإنسان أو بعبادته فيما بينه وبين الله وشرع الله، هذا لا يتساهل فيه. ونحن نشدد في هذا والله يشهد أننا لا نريد إلا نصيحة لله ولكتابه ولدينه وشرعه، لا نقصد من ذلك شخصا ولا نقصد طائفة ولا جماعة، لا نقصد إلا من تصدر شيء ليس بأهل، وهذا حقه أنه ليس بأهل ويمنع من القراءة له وأخذ كتابه، هذا أول شيء. ثاني شيء، أي مسألة تريد أن تقرأ فيها، هذه الأساسية، أي مسألة تريد أن تقرأ فيها فلا يخلو إما أن تكون قديمة بحثها أئمة السلف ودواوين العلم والكتاب فيها موجود قديما وحديثا، وإما أن تكون مسألة نازلة جديدة. إذا كانت المسألة قديمة بحثها أئمة السلف ودواوين العلم فالله الله في سلف الأمة، فأنت في غناء عن من بعدهم، لأن الذي من بعدهم إما أن يكرر ما قالوا وإما أن يأتي بشيء من عنده، فما علمت فإنه يكفيك واقتدي بالأولين. وهذه نصيحتي لكل طالب علم، انظر الآن خذ أي كتاب من كتب العلماء المتقدمين، لو تأخذ حتى كتاب التفسير، عندك موضوع في الصبر تأخذ كتاب التفسير كتب التفسير وتنظر في تفسير آيات الصبر وقرأها بقلب خاشع وبنفس حاضرة وتدبر الكلام الذي يقال لك، تجده كلاما ليس فيه أكثر من دلالة الآيات والنصوص. صحيح أنه ليس فيه جرأة على القول على الله بدون علم، ليس فيه كلاما معسولا ولا كلاما منمقا، كلام عليه نور العلم لا يعرفه إلا من عرف العلم. وتجد العالم والله كانوا أصدق لسانا فيما عهدنا من ثناء الأئمة والعلماء عليهم إن أئمة المفسرين ثقات، أصدق لسانا وأوضح بيانا وأقوى حجة وبرهانا، وما كان يعجز من يأتي بالكلمات المأسولة والخطب الطنانة والعبارات المنمقة أبدا، ما كان يعجز، لكنه الورع الذي زنهم زمام التقوى. فالذي جعل بعض المتأخرين يأخذون الرسائل رسالة في الصبر وهو بإمكانه أن يرجع إلى دواوين العلم وإلى العلماء الأولين، وأن نعود شبابنا وصغارنا أن يلتصقوا بسلف الأمة وأن يقرأوا عن الصبر في آيات التنزيل وكتب التفسير وكتب المتقدمين حتى ينتهلوا مما نهل منها العلماء الأولون، ويجدون بركة ذلك العلم الذي أسفرت عليه دلائل الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل. لكن حينما يقرأ للمتأخر ويلتصق بالمتأخر تجده أبدا بعد ذلك إذا كان خطيبا أو كان واعظا لا يستطيع بعد اليوم أن يخطب خطبة في موضوع أو يتكلم في موضوع أو يحاضر في محاضرة إلا إذا كانت فيها رسالة معاصرة تتكلم عنها. ما السبب؟ قالوا لأن كلام الأولين معقد وكلام المتأخرين سهل. قالوا إن الأول معقد، والحقيقة ليس بمعقد ولكنها كلمات موزونة، كلمات رصينة، كتبت هذه الكتب والعلماء متواجدون متضافرون، فكان كل واحد منهم يخاف النقد وكان كل كلمة محسوبة وكل جملة. والله كنا نقرأ في بعض الكتب أننا نحاول في بعض الأحيان أن نأتي ببديل عنها ويستقيم في الظاهر من كلام المعسول، لكن يختل فيما في الكلام الأول من محاذير ودقة قد تترتب على مفهوم الكلام ودلالة العبارة. هذا أمر يعرفه من مارس. وكان الوالد رحمة الله عليه يقول لي، حتى مرة ما قال أنصحك، لكن مرة قال لي أناشدك الله أن لا تجد علما عند السلف وعند الأئمة المتقدمين وعند المتأخرين شيء يزعم به إلا رجعت إلى كتب الأول. وأدركت والله فضل نصيحتي، أسأل الله بعزة وجزية عني وعن الإسلام والمسلمين كل خير، والله وجدت بركتها وخيرها حتى في الفتاوى. لما تتكلم في الفتاوى تعرف كيف تفتي. الذي يرجع للمتقدم في كتب العقيدة وكتب السلف والأئمة المتقدمين يتأثر في بيان العقيدة بمنهج ويكون منهج يرضى من يرضى. ما عليك من الناس، لا تنمق العبارات ولا تحسن العبارات والجمل، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولا تنتظر من الناس مدحا أو جزاء أو شكورا، تذهب تبحث عن رسالة لعلمك أن عبارتها منمقة أو كتاب لأن عبارته سهلة، وتجد علما معروفا عن عالم معروف يخاف الله ويتقيه وزكيه من أئمة العلم ودواوين العلم، وتترك هذا من أجل ما تجده عند الناس من لجب عبارتك أو بكلماتك. لا والله، بل تجد إذا رجعت لكتب الأولين من القبول من الله والمحبة والتوفيق ما لم يخطر لك على ذلك. وهذا شيء نحن نشهد أن علم المتقدمين أبرك وأكثر خيرا، وليس معنى ذلك أن المتأخرين ليس عندهم من شيء، ولكنها الحقوق. الحقوق ليس هناك عاقل حكيم يسأل عن عين زاكية نظيفة نقية لا تشوبها الشوائب تجري على الأرض، يعرف منبعها ويعرف فرعها، يقال له خذ من الفرع واترك الأصل، ما يمكن هذا. واجتمعت العقول على أنها تدل على الأصول، ومن ذهب إلى الأصل وأخذ منه كان أصفى علما وأنقى وأبعد عن الشوائب. فنحن نوصي بهذا، نوصي بكتب السلف ما أمكن. أما طريقة القراءة فباختصار، أولا لا تقرأ إلا بعد أن تعرف منهج العالم كما ذكرنا اللي هو منهج البحث، وكان العلماء رحمهم الله يعتنون ببيان منهجهم في كتبهم. فإذا قرأت المقدمة وعرفت منهج العالم فاسأل عما أشكل عليك، ولا تبدأ قراءة الكتاب إلا بعد أن تعرف إيش مقصوده منه، خاصة إذا كان له مصطلحات خاصة أو يعتبر مفاهيم معينة ويلغي غيرها. بعد ما تقرأ المقدمة وتفهم منهج العالم وطريقته في تناول المسائل والعبارات، تقسم الكتاب بتقسيمه، فهناك ما يسمى الأصل وهناك ما يبنى على الأصل من الفروع. مثلا إذا جئت في مسألة تتعلق بحكم شرعي، هناك ما يسمى أركان وشروط تتحقق بها ماهية الشيء، بعد الأركان والشروط تأتي الأحكام المترتبة على وجوده ما يسميه العلماء بالأثر، ثم تأتي مباحث يسميها العلماء بالطوارئ والنوازل. فإذا جئت تقرأ في مباحث الأحكام والأركان والشروط تعرف المقدمات، ما هي حقيقة الركن والشرط. المهم يعني شيء يطول الكلام عنه، وباختصار نحن نقول لا تقرأ إلا وقد عرفت المقدمة وعرفت مصطلحات من تقرأ له الكتاب، وكونك تقرأ الكتاب فينسيك آخره وأوله فما أدري، إما العيب في القارئ أو والعياذ بالله محقت البركة للكتاب المقروء ما فيه بركة، وإما أن يجتمع الأمران، يعني إما أن يكون القارئ والعياذ بالله يعني إن صلى الله عليه وسلم عنده ذنوب ونسأل الله عافية أمور أطفأت نور العلم وأظلمت القلب فلم يفقه ولم يفهم، وإما ويكون العلم صحيحا، وإما أن يكون العيب في الكتاب نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك تجد بعض الكتب لما تقرأ لها تبقى، وبعض الكتب تجدها تقرأها ثم إذا والعياذ بالله انتهى الإنسان من حاجته في اختبار أو غيره ذهب علمها معه نسأل الله السلامة والعافية. فهذا راجع إلى نفس تأليف الكتب ووضعها، وكان السلف رحمه الله يخافون من التأليف ولا يؤلفون إلا إذا سئلوا، وإما أن يكون مجموع الأمرين، عيب في القارئ وعيب في وضع الكتاب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا برحمته ويتولانا بما تولى به عباده الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.